يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
وبداية بهذا السؤال الذي يعتبر هذه الأيام حديث الساعة فيها، وما تعلق بهذا الوباء الذي ابتلانا الله تبارك وتعالى به، والذي انتشر وتفشى في العالم بأسره. وهذه في الحقيقة من العقوبات التي يبتلي الله عز وجل بها العباد بسبب ذنوبهم وإعراضهم عن ربهم جل في علاه. وهذا يؤيده حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه ابن ماجه وغيره وصححه الأئمة وخرجه الشيخ الألباني عليه رحمة الله ضمن سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهو من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقضوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا الحديث العظيم الذي فيه من هذه الأدلة على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن الذي أخبر به وحذر منه قد وقع في دنيا الناس اليوم. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، يعني لم يكتفوا بظهور الفاحشة فيهم ولم ينكروها ولم يغيروا هذا المنكر، بل تمادوا في شرهم وغيهم حتى أظهروا هذه الفاحشة وجهروا بها وأعلنوها. فكان عقاب الله جل وعلا عليهم لأجل خبيث صنيعهم أنه فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا، وهذا عين ما وقع للناس اليوم، للناس جميعا، كافرهم ومؤمنهم، برهم وفاجرهم على حد سواء، لأن مثل هذه الأمور إذا جاءت عمت، والله جل وعلا بعد ذلك يميز الخبيث من الطيب، فيجعل مثل هذه العقوبات رحمة على المؤمنين الصابرين المحتسبين، وعذابا على غيرهم، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا منها. ومعرفة الأسباب أهم الأسباب التي بها يتحقق العلاج. إذا عرفنا أن السبب هو هذا الداء، هو هذه الفواحش التي ظهرت فينا، وهذه المنكرات التي وقعنا فيها، وهذا بما كسبت أيدينا، بما كسبت أيدي الناس، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فأول العلاج الرجوع إلى الله جل وعلا، والتوبة من هذه الآثام، هذه الآثام التي عمت، سواء كان هذا في بيوتنا أو في شوارعنا وأسواقنا ومدارسنا، حيثما توجهت تجد من مظاهر هذا الشر وهذا الفساد وهذه الفواحش بهذا الاختلاط الفاحش الذي عم وانتشر. وليس هذا فحسب، أعلنه الناس ورضوا به بعد ذلك، حتى أصبح أصحاب الديانة يتحججون به على الناس وينكرون، لا ينكرون هذا المنكر، بل ينكرون على من أنكر هذا المنكر. وهذا واقع نعيشه. وقد استدعيت مرة من هيئة دينية معروفة لدى الجميع في بلدنا هذا، ينكرون علي كيف تقول بعدم جواز الاختلاط، وكيف تحذر الناس من الاختلاط، وكأن الاختلاط هو الأصل. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا أول هذه الخطوات هو التوبة إلى الله جل وعلا، والإنابة والرجوع إليه جل في علاه. وهذا الوباء اتفق الأطباء جميعا، بدءا بالمتخصصين في هذا المجال، المتخصصون بالأوبئة وبالفيروسات، أن هذا الوباء وهذا المرض لم يعرف من قبل، ولم يكن من قبل قد انتشر في الناس. وهذا تصديق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم يعرف، أو لم تكن مضت في أسلافهم كما جاء في الحديث. يعني هذا وباء جديد، ونتائجه بهذه الصورة المخيفة والفظيعة، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا من العبث ومن الطيش أن يقلل بعض الناس، وأقول بعض السفهاء، من خطورة هذا الوباء، وأن هذه ما هي إلا دعاية وما هي إلا أكذوبة، ويهون من قضية الأخذ بأسباب الوقاية، وهذا هو محل الشاهد من كلامنا، وهو تحذير إخواننا وبيان الحق لهم في هذه المسألة، وأن الأخذ بأسباب الوقاية مما أوجبه الله جل وعلا علينا، لأنه داخل في رفع الضرر عنا، ورفع الضرر سواء الضرر في الأبدان أو في الأوطان هذا أمر واجب على المسلمين، لأن الضرر في دين الله جل وعلا يزال على القاعدة الشرعية في هذا الباب، لا ضرر ولا ضرار. وأول من وضع هذه الأسباب، أسباب الوقاية، سواء ما كان منها طبيا أو غير ذلك، هو نبينا عليه الصلاة والسلام، هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وأول من طبق هذا، يعني هذا في مجال الأوبئة والأمراض والأوجاع، هو أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه الفاروق، هذا الرجل الملهم الذي كان في قصته مع طاعون الشام عبرة لأولي الألباب، فقد جاء فيما رواه أبو داود والترمذي من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنها، حديث عائشة أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله جل وعلا رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد، رواه البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخذ بأسباب الوقاية، وهذا في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيمكث في بلده صابرا، فيمكث في بلده صابرا، هذا من الوقاية، وهو ما تعارف عليه الناس اليوم بأسباب الوقاية، بالحجر الصحي الذي هو من أسباب الوقاية، يعني الوقاية من مثل هذه الأمراض. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان مشرفا على دخول الشام وصل قرية بعد تبوك، فجاءه من جاءه من الأمراء فأخبروه أن الوباء الطاعون بالشام، فما كان من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا أن جمع المهاجرين والأنصار، دعا المهاجرين والأنصار يشاورهم في هذا الأمر، فاختلفوا فيما بينهم، منهم من أشار عليه بالرجوع، ومنهم من أشار عليه بأن الذي جاء من أجله أمر عظيم لا ينبغي أن يرجع عنه. ثم دعا أشياخهم، دعا أشياخ المهاجرين واستشارهم مرة أخرى، فأجمعت كلمتهم على أنه لا يدخل الشام وأن يرجع من حيث أتى إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخذ برأيهم، أخذ برأيهم الذي كان موافقا لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم أخبروه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد منع من دخول البلد الذي فيه الطاعون. إذا كان في بلد وكان من المسلمين من هو خارج هذا البلد فلا يدخلها، فرجع. فاعترض عليه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، أفرار من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لو أن غيرك قالها، لو أن غيرك قالها، وأنت من أنت في سعة علمك وعلو قدرك، يعني مثلك لا يغيب عنه هذا الأمر. قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهذه أصبحت مقولة مأثورة عن هذا الرجل الملهم. الشاهد أن أول من طبق الحجر الصحي هو أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يمنع الناس من الدخول أو من الخروج إلى المكان الذي ينتشر فيه الوباء مخافة زيادة انتشاره، وهذا هو المقصود، لأن في هذا الحد من الضرر ودفع له ورفعه عن الناس، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب، وهو من مسؤوليات ولاة الأمور. ولهذا فإن ولاة الأمور استشعروا هذه المسؤولية وأحسوا بثقل هذه الأمانة، فحملوا هذا الهم وأوجبوا على الناس، أوجبوا على الناس الأخذ بهذه التعليمات. وهذا من الموافقة لشرع الله جل وعلا، وليس فيه مخالفة. ولو أنهم أمروا بالتوقف أو تعطيل الجماعة والجمع لوقت محدود معلوم دفعا لهذا الضرر عن المسلمين، فإن هذا قد أفتى علماؤنا قديما وحديثا بجوازه، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وهذا يتوافق مع هذا الأمر العظيم. فالأخذ بالأسباب مما أمرنا به، سواء ما كان من الأسباب الشرعية، وهذه هي الأولى، وأول هذه الأسباب كما أسلفت هي الرجوع والتوبة إلى الله جل وعلا. ومن الأسباب التوكل على الله عز وجل حق التوكل، والأخذ بتلك الأذكار النبوية التي فيها من الخير العظيم ما لا يعلمه إلا الله، إلا الله جل وعلا، من مثل ترغيب النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاثا لم يصبه كذلك، لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي. هذا الحديث العظيم الذي هو سبب من الأسباب الشرعية الإيمانية للوقاية من مثل هذه الأوبئة والأمراض. والنبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذه الأذكار النبوية العظيمة أن يكون المؤمن دائما وأبدا متصلا بربه عز وجل، لأن الذكر هذا دثار المؤمن ووسلاحه في كل أحواله، يلجأ إلى الله جل وعلا ويتضرع إليه تبارك وتعالى من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، من زوال نعمتك. ومن أعظم نعم الله علينا الصحة، تتحول إلى بلاء وإلى وجع ومرض، نسأل الله العفو والعافية. فأنت تستعيذ بالله من هذا وتحول عافيتك، العافية التي تكون في الأبدان تتحول تزول عنا ويحل محلها ماذا؟ المرض والوجع، نسأل الله العافية، وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وكان من دعائه: اللهم أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام عموما، وهذا من ذكر العام بعد الخاص. أعوذ بك، خصص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمراض، من البرص والجنون والجذام، ثم قال: ومن سيء الأسقام. هذا عموما، هذه الرقى التي ينبغي على المؤمن أن يتربى عليها وأن يربي عليها أبناءه. ومن مثل كذلك ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى، يعني هذه من أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذه الأدعية العظيمة من أعظم الأسباب التي ندفع بها مثل هذا الوباء والأوبئة وأنواع الابتلاءات والعقوبات الدنيوية عن أنفسنا، حتى يصبح، حتى لو أصبنا بمثل هذا يصبح رحمة علينا، يصبح رحمة علينا. والمؤمن كما سبق في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذا يكون من رحمة الله بها، وإذا مات بهذا الوباء يكون شهيدا عند الله تبارك وتعالى. هذا من الجهة الإيمانية الشرعية، ومن الجهة الصحية الطبية هذه التعليمات الصادرة عن الهيئات الطبية، وعندنا عن وزارة الصحة التي بهذه المناسبة ندعو الله جل وعلا أن يوفق عمال هذا القطاع من أطباء وممرضين وجميع من له إسهام في هذا الأمر أن يرزقهم الصبر وأن يوفقهم وأن يجزل لهم المثوبة، فهم من جنود الخفاء الذين لو احتسبوا أجرهم في عملهم هذا لكان عظيما عند الله جل وعلا. ولهذا نسأل الله أن يوفقهم للإخلاص في عملهم والإحسان إلى إخوانهم بكل ما تحمله هذه الكلمة من المعاني. فهذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الأخذ بهذه الأسباب التي وضعوها من الأخذ بالأسباب الشرعية التي قد تجب على كل مسلم، أقول قد تجب على كل مسلم، نعم يجب على المسلم أن يلبس هذه الكمامة التي يدفع بها هذا الأذى سواء عن نفسه أو عن إخوانه، قد يكون هو المصاب ولا يدري. والأطباء حذروا من خطورة هذا الوباء ومن سرعة انتشاره والعدوى فيه، وهذا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار خاصة بالنسبة للمسلم. المسلم أولى بهذا من غيره. أنا لا أدري، بعض الناس وبعض إخواننا يتجاسرون في هذا الأمر، يقعون في المخالفة الشرعية بترك هذه الأسباب من جهة، وأذية المسلمين من جهة أخرى، لأنه هذا قد يكون سببا في أذية المسلمين. والإنسان الواجب عليه أن يترك ما كان سببا في أذية مسلم واحد، مسلم واحد فقط، فكيف بأذية قد تتعدى إلى الكثير من المسلمين يكون هو سبب فيها. والوسائل لها حكم الغايات كما يقال. لأجل هذا كانت مثل هذه الأحكام. ومن جهة أخرى فيها معصية ومخالفة لولي الأمر الذي أوجب علينا هذه الأمور، وهذا لمصلحتنا حفظا على صحتنا وعلى أبداننا، ما درش هكذا بهواه. وولي الأمر قد استشار هيئة يعني من كل القطاعات الذين لهم معرفة بمثل هذه الأمور وبمثل هذا الشأن من أطباء وخبراء وما إلى ذلك، حتى خرجت هذه القرارات. ما هو شيء عبث أو لعب أبدا، هذه أمور خضعت لدراسات وخضعت لاستشارات، كما فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما استشار من حوله من كبار الصحابة ومن مشيخة قريش رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلا ينبغي الاستهانة بمثل هذه الأمور. أنا قلت بعض إخواننا في مجالس، هذا يتصل يقول لي نديروا مجلس في البيت ويحضره بعض الإخوة، لو تقول له كم عدد هؤلاء الإخوة يبدأك 5 أو 6 أو 7، تقول له أو 10 أحيانا، وهذا يعني في النظر، ولو نجيوا للحقيقة والواقع تجدهم ربما 20، وبعضهم ما زال يستضيف في بعض إخواننا، يستضيفون من يعقدون معه المجالس. وهذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. اجلس مع أبنائك مع أهلك في بيتك والتزم هذه الأوامر حفاظا على نفسك وحفاظا على إخوانك. أنت إذا تجمعهم لتؤذيهم في أبدانهم، وش فائدة الأمور الأخرى؟ ما فائدة الأمور الأخرى؟ ومن جهة أخرى يعني نحن من المفروض أن نكون قدوة لغيرنا في التزامنا وما إلى ذلك. بعضهم يروح يصلي الجماعة في 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 في, في ما أدري هذا يصلي في غابة، وهذا يصلي في 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 محلات ومستودعات. يعني وش الفائدة؟ وش الفائدة؟ يعني أنت تتصور أن ولي الأمر منع من الاجتماع على الصلاة في المساجد يعني هكذا نكاية في المسلمين وتعطيلا لشعيرة من شعائر الله جل وعلا؟ نظن هذا بولاة أمورنا؟ كلا، فعل هذا لأجل هذه المصلحة الشرعية، لأنه مسؤول، لأنه مسؤول، وهذه أمانة في عنقه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والقصد من هذا حتى لا أطيل في هذا السؤال أن نستشعر بعظم هذا الأمر وبقدر المسؤولية حتى لا نكون سببا في أذية إخواننا المسلمين في بلدنا هذا وفي سائر بلاد الإسلام. الأمور الأخرى المتعلقة بالأحكام التفصيلية والفرعية كالتباعد في المساجد، هذه مسألة احنا في الحقيقة نرجع فيها لعلمائنا، وعلماؤنا قد أفتوا في هذه المسألة، قد يخالف من يخالف. ومثل هذه الخلافات الفقهية الفرعية ليست وليدة اليوم أو وليدة هذا الوباء، هذه قديمة، والإنسان في هذا الباب يمشي مع ما ترجح لديه من غير أن يحدث البلبلة وكثر الكلام وما إلى ذلك. الناس الآن جعلوا أنفسهم أوصياء على غيرهم. يا أخي أنت أخوك اقتنع بما قاله جمع من العلماء، انظر إلى أدب علمائنا. الشيخ العباد كان قال قول في بداية هذا الأمر، فلما بلغه أن هيئة كبار العلماء أصدرت بيان فيه هذه الفتوى بجواز الصلاة مع صلاة الجماعة مع التباعد لأجل هذا الوباء، الناس رام يتكلموا على هذه المسألة من الناحية الفقهية يعني متغافلين عن الأمر الاستثنائي الذي لأجله جاءت هذه الفتوى، كأنه ما في شيء استثنائي. ولا يا إخوان، القضية كلها تكمن في هذا الأمر، هذا شيء استثنائي، هذا شيء استثنائي، علة من العلل، والحكم يدور في مثل هذه الحالات مع علته وجودا وعدما. فما دام هذه العلة موجودة وأفتى من أفتى بجواز هذا مع التباعد وصحة الصلاة، هذا قول نأخذ به، لنا أن نأخذ به. أما إذا غيرنا رأى غير هذا نحن لا نشنع عليه، ولكن هو كذلك لا يشوش على إخوانه، إن هذه الفتوى صادرة عن كبار علماء. قلت الشيخ العباد رجع عن قوله إلى قول العلماء، قال هذا الذي قلته اسحبوه وردوه ولا تقبلوه، وعليكم بما قال الكبار. هذا من أدبهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. خلاصة القول في هذه المسألة، وقد أطلت كثيرا معذرة، ولكن الأمر يتطلب شيئا من هذا التفصيل. سأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.